أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طرحنا في نهاية الدرس السابق إشكالا كانت خلاصته أنه يمكن القول بأن اختلال الصفة التي اشترطت بنحو من أنحاء الاشتراط في متعلق العقد إذا تخلفت فإنه قد يقال بانتفاء التعاقد، وذلك من جهة أن موضوع العقد هو المشتمل على الصفة، فما وقعا لم يقصد، وهو العقد على فاقد الصفة، وما قصد لم يقع، ظهر أن المتعلق فاقد للصفة. وقد يشفع هذا الإشكال بإشكال آخر. خلاصته أن قوام العقد بالإرادة التعاقدية والرضا العقدي، وما أريد ورضي به هو المعقود الحاوي للصفة، وما وقعا هو الفاقد للصفة، فلم تحصل الإرادة التعاقدية بالنسبة لما هو الواقع، ولم يحصل أو يتحقق الرضا به، ومعه لا يكون العقد عقدا. وقد يشكل ثالثا بأنه لا معنى من الأساس لاشتراط الصفة، وهذا إشكال من سنخ آخر، إذ الصفة أمر حقيقي تكويني قائم في الشيء، يدور أمره بين الوجود والعدم، وليس أمرا اعتباريا يوجد باعتبار المتعاقدين، ولا هو أمر يمكن إيجاده ولا هو أمر يمكن إيجاده من قبل من التزم به في العقد على تقدير تخلفه، فلا يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم لخروج عن قدرة. ويمكن أن يشكل رابعا كما يظهر من بعض كلمات صاحب العروة في الحاشية على المكاس، بأن اشتراط الصفة يجعل العقد معلقا على وجوده، والتعليق مبطل في العقود إجماعا. ونحن لابد وأن نجيب على هذه الإشكالات الأربع وغيرها إذا تولد في الأثناء بعض الإشكالات، ولكن الجواب لابد وأن يكون ضمن التنقيح المطلق من أساسه بما يبين اندفاع الإشكالات المذكورة وغيرها إن وجد. هنالك بحث يطرح بين الفقهاء وأهل القانون أيضا يطرحونه فيما يرتبط بالإرادة التعاقدية وإنشاء العقد. من جملة الأبحاث التي يطرحها الفقهاء وتعرضنا لها سابقا لزوم التطابق بين الإيجاب والقبول، وذكر الشيخ الأنصاري وذكرنا تبعا له أن هذا الشرط لا يحتاج إلى دليل خاص، لأن مفهوم التعاقد لا يتحقق من دونه. يعني إذا قال البائع بعتك السيارة الحمراء وقال القابل قبلت شراء السيارة الصفراء، لم يتحقق مفهوم التعاقد. إن لم يجتمع الإنشاءان على منشأ واحد، وكذلك أي مثال تفترضونه، بعتك العبد الأمي بألف، قال ذاك قبلت شراء العبد الكاتب بألف، لم يتحقق مفهوم التعاقد. والسر هو أن الإنشاء والقبول لم يتبادلا على مورد واحد لكي يتحقق مفهوم المعاقدة، لكي تنتقل الإضافة المالكية، لأن الملك الذي وقع عليه الإيجاب غير الملك الذي وقع عليه القبول، وهذا واضح. ووراء الشكلية الإنشاء ذكرت مطلبا هناك على ما ببالي، أن الإرادتين لم تجتمعا على مراد واحد لكي يتحقق مفهوم المعاقدة، لأننا قلنا مرارا وتكرارا
بأن العقد هو التقاء إرادتين مبرزتين بمبرز عرفي عقلائي
حتى يصير مشمول لأوفوا بالعقود والعمومات الأخرى،
ونحرز إمضاءه، لأن الإمضاء الشرعي هو للعقود العقلائية مش العقود الشخصية، ولو خرجت عن قانون العقلائية. وحينئذ لم توجد إرادة تعاقدية في البقاء، لأن المنشئ أنشأ الرضا بنقل ملكية العبد الأمي إلى زيد، وزيد أنشأ الرضا بانتقال العبد الكاتب ملؤه، فإرادة تعاقدية لم تتحقق، فمن الطبيعي أن لا يكون هناك عقد أصلا. وهذا الأمر بهذا المقدار واضح لا لبس فيه، وهو خارج عن محل كلامنا، ولا يظن بأحد مهما كان مسلكه، ولو كان من غير أتباع الأديان، في باب التنظير الفقهي للعقود أن يقول بغيرها، وهذا ليس مدعاة للإطالة في الكلام، لكن هذا المعنى الذي تقدم شرحه الآن من الوضوح بمكان أنه خارج عن محل كلامنا، وهذا يعبر عنه بانعدام الإرادة التعاقدية والرضا العقدي. ما حصل، بعبارة أخرى، لا في الواقع حصل، ولا في الوجود العلمي أيضا حصل، لا في أفق الموجب ولا في أفق القابل، يعني في أفق أي من المتعاقدين لم يحصل، لم تلتقي الإرادتان على مراد واحد، انتهى الأمر. هذا اسمه فقدان الإرادة التعاقدية باصطلاح أهل القانون الوضعي. الحالة الثانية أن توجد الإرادة التعاقدية، وأن توجد مطلقة من غير قيد، كما لو قال بعتك هذا العبد بألف، فقال الطرف المقابل قبلت البيعة بألف، أو قال قبلت يكفي، لا إشكال ولا ريب بمقتضى القوانين العقلائية أن هذا الإنشاء من كل واحد من الطرفين وراءه إرادة تعاقدية حرة نزيهة المغلوبة. حينئذ هذه الإرادة التعاقدية المخبر عنها بهذا الإخبار اللازم لهذا الإنشاء لا إشكال ولا ريب في أنها إرادة تعاقدية مطلقة غير محيثة بحيث، غير مشروطة بشرط، غير مقيدة بوصف أو قيد، ومعه لا إشكال ولا ريب في أن المورد البيع هو العبد الشخصي، ومعه توجد الإرادة التعاقدية، ويوجد مفهوم العقد، ويوجد الإبراز المناسب والملائم، وعليه يفتى بصحة العقد وتترتب آثار الصحة عليه. إلا اللهم. إذا كان هذا الإطلاق في قوة التقييد، أرجو الانتباه يا أخوان، ومتى يكون كذلك؟ إذا كان هنالك قيد ارتكازي محفوف في العادة بهذا الإطلاق اللفظي، من قبيل البناء على أصالة السلامة، فظهر العبد مبتلا بوباء، أو البناء على رؤيا سابقة، فظهر العبد متغيرا عما بني عليه من الرؤية السابقة، أو كون مورد العقد متصفا في العادة بصفة نوعية ولو لم يعد انتفاء إلى تعيب، فظهر فاقدا لهذه الصفة النوعية بما تتفاوت فيه الرغبات عقلائيا. في مثل هذه الحالة، وإن كان ظاهر الإنشاء إجابا وقبولا هو الإطلاق، لكنه في قوة المقيد، ولو لم ينشأ القيد المذكور، ولو لم يعلق العقد شكليا على السلامة أو الوصف السابق عند الرؤية أو الوصف العام في الفرض الثالث، ذلك أن السلوك العقلائي يعطي للمشتري هنا حق إعادة النظر، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن الإرادة التعاقدية حين إنشاء العقد موجودة من كل من الطرفين بالبناء على الأمور المذكورة، ولو كانت مغفولة مذهول عنها عند إنشاء العقد، ولو كان وجودها ارتكازيا بحيث لو سئل لاستحضر وأجاب مباشرة، هذا مثل النية الارتكازية، فهنا لا نستطيع أن نقول بأن الإرادة التعاقدية على تقدير تخلف أصل السلامة أو الوصف السابق عند الرؤية أو الوصف النوعي، لا نستطيع أن نقول بأن الإرادة التعاقدية على هذا العابد لم تحصل أصلا، إذ قد حصلت غاية الأمر، حصلت على الفرد مع الذهول عن هذه الأمور مع كونها مرتكزة عقلائيا، أو حصلت مع استحضارها والبناء على وجودها، لكن مورد العقد هذا العقد الهذية موجودة، فمتعلق العقد موجود، وعندما ظهر تخلف الوصف لم ينفقد متعلق العقد، هذه الهدية بعدها، بعد العبد نفسه موجود. غاية الأمر أن السيرة العقلائية قائمة على إعطاء الشخص حق إعادة النظر في هذا العقد، إعادة النظر في الالتزام به، وهو المعبر عنه بحق الفسخ. والشارع الأقدس قد أمضى ذلك، هذه بحسب أدبياتنا وتعبيراتنا الفقهية في الفقه الإسلامي. في الفقه الوضعي يعبرون عن هذا بالإرادة المعيوبة، يقولون الإرادة موجودة غير مفقودة، وهذا عنصر الالتقاء بيننا وبينه. غاية الأمر هذه الإرادة معيوبة لأنها مبنية نوعا أو شخصا على أمر هذا الأمر لم يتحقق، عدم تحققه لا يلغي أصل الإرادة على المورد الخاص، لكن لم يتم للمريد تمام مراده، لأنه يريد العبد سليما، يريد العبد متصفا بالصفة الكذائية السابقة عند رؤيته في المرة الأولى، أو بالصفة النوعية التي يتصف بها أبناء صنخه الحبشيون مثلا من العبيد، قوة الشكيمة مثلا. جيد، فهذه الإرادة موجودة لكنها معيوبة نتيجة العيب المذكور، مش العيب المتعلق، العيب في الإرادة، وعدم تحقق تمام مراد المريد يعطي لمن لم يتحقق له مراده، يعطيه حق إعادة النظر في التزامه فيسلطه على فسخ العقد والتحلل منه. لكن هنا نقطة مهمة، هنا لا يستطيع أحد أن يقول لا في فقهنا ولا عند القوم بأن أصل البيع باطل من أساسه في المقام. ليش؟ لأن أصل الإرادة التعاقدية موجودة، ويمكن أن يريد العقد مع وجود العيب، يمكن أن يريد العقد مع تخلف الوصف الذي كان موجودا عند الرؤية السابقة، لم يذكر الوصف جزءا من المعقود أو قيدا فيه، بل بني على ما يبنى عليه عقلائيا. قلت قد يكون ذاهلا عن هذه الأمور عند العقد أصلا، ما دخلت عنصرا إراديا في إرادته الشخصية عند الانعقاد. ولذا لا مجال لطروح الشبهات المذكورة في بداية البحث في هذه الحالة، في هذه الفرضية، كما لا يخفى. فهنا العقد تام الأركان، المعقود عليه واحد، التقت الإرادة التعاقدية للطرفين على موضوع واحد، والنتيجة حينئذ تكون العقد. غاية الأمر تخلف ما يكون له بتخلفه عقلائيا ممضا شرعا، ممضا بعدم الردع عنه، وممضا أيضا بالروايات التي أكدته. أنا أزعم أن روايات الخيارات باستثناء المجلس والحيوان ولا واحد منها تأسيس لأمر تعبدي أبدا، كلها ناضغة لارتكازات عقلائية، ما خلا المجلس والحيوان، وسيتضح مزيد اتضاح. جيد، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يعقد كل من المتعاقدين على شيء لا يتعامل عليه عقلائيا إلا ضمن مكونات ومقومات خاصة، ولكن المتعاقدين تجاوزا ذلك بإرادتهما الشخصية، كأن جاءا وعقدا على الصبرة بألف درهم، والصبرة مكونة من حب القمح، وحب القمح في العرف العقلائي لا يباع ولا يشترى جزافا، بل يباع إما بالكيل وإما بالوزن. لكن يقول البائع: ما لك ولي، أنا أريد أن أبيع هذه الصبرة بألف درهم. ويقول المشتري: ما لك ولي، أنا أريد أن أشتري هذه الصبغة المرئية أمامي بألف درهم، وأنا فحصت الحاب وبعرف زرعته وبعرف جودته وبعرف قدمه وبعرف كل شيء، غاية الأمر لا أعرف كيله، لا أعرف وزنه. فالإخلال كان بأمر لا يخل به في العرف العقلائي، ولكن نتيجة سلطنة العقلائية على مالي أردت أن أبيعه جزافة، قد أكون مستفيد زيادة وقد أكون متضرر وقد لا أكون، يعني قد أبيعه بسعر الألف كيلو ويطلع ألف كيلو، ممكن. والثاني كذلك المشتري بيقول لك: ماشي. هنا لا إشكال ولا ريب في أن الإرادة الشخصية موجودة وغير معيوبة، ما في عيب. وين العيب في الإرادة الشخصية؟ أنا متصور، أنا البائع متصور الأمر من جميع جهاته، المشتري أيضا متصور الأمر من جميع جهاته. قصة الكيل وعدم معرفة الكيل يعرفها جيدا، وهو يقدم عليها بإرادة شخصية ثابتة وعزم راسخ، مقابرة من حيث الوزن أو من حيث الكيل. فالإرادة التعاقدية موجودة، المعقود مشخص بالكامل للمريد، ما رح يظهر شيء غير مشخص له. اللي رح يظهر بعدين إذا وزناه أنه أقل أو أكثر ما هو مقدم عليه، محتمله من الأساس، بين له، ليس جاهلا فيه جهلا مركبا بل جهلا بسيطا، وهو عازم على الإقدام على هذا المجهول بالجهل البسيط. فالإرادة الشخصية كاملة من الطرفين، الرضا غير مغلوب أيضا من الطرفين موجود. فلب العقد في تكوينه الشخصي والعقد شرعة المتعاقدين موجود بشكل كامل من دون ناقص. غاية الأمر سلطة القانون في الوضع، مش دائما كمان، بعض الوضع، وسلطة القانون الشرعي تدخلت للمنع من ذلك. نهى النبي عن بيع الغرر. هنا لا إشكال ولا ريب أن أوفوا بالعقود بعد لا تشمله، أوفوا بالعقود إلا أن يكون العقد بيعا غرريا في طول التقييد. وإذا قلنا الصيغة العقلائية لا تقبل بهذا أيضا، ما فينا نمضي، لأن الإمضاء مش للعقود الشخصية، للعقود النوعية المتعارف بين العقلاء الارتكازي. لكن ما يهمني هنا يا إخواني أن البطلان لم يأتي من جهة انعدام الإرادة الشخصية ولا من جهة معيوبية الإرادة الشخصية، بحسب تعبير الوضعيين، بل إنما جاء من جهة عدم عقلائية المعاملة، أو من جهة ردع الشارع عن هكذا معاملة. الإشكال في طرف المحمول إذن، وليس في طرف الموضوع. الحالة الرابعة، حالة شرط الأوصاف صريحا ولو كانت أوصاف خارج عن الأوصاف العامة اللي ذكرناها في الحالة الأولى، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.